بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد. أيها المشاهدون الفضلاء، حينما تركنا الأذكار أصابتنا الأمراض من كل حدب وصوب، حينما غفلنا عن التسبيح والتهليل وذكر الله تعالى أحاطت بنا الأمراض النفسية، حينما اشتغلت ألسنتنا بالقيل والقال ولغو المقال ألمت بنا الغموم والهموم والمكدرات. ألم يقل ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فلماذا لا تلهج ألسنتنا بذكر الله صباح مساء؟ دعونا في هذه الحلقة نستجلي عظمة ذكر الله تعالى والمعاني الشرعية المتضمنة فيه ومواطن كل ذكر ومناسبته، فإننا على الأقل عندما نزيل عن قلوبنا غبار الجهل سنتحفز أكثر لتغدو ألسنتنا رطبة بذكر الله تعالى. عنوان حلقتنا مواضع الأذكار، والذي يسرني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بضيف البرنامج الدائم الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام. أرحب بشيخنا أجمل الترحيب، حياكم الله شيخ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة والأخوات جميعا.
الله يبارك فيكم شيخنا. الموضوع قد يعني يثير الكثير من الاستفهام، مواضع الأذكار. بداية دعنا يا شيخ نتحدث عن يعني فضل الأذكار عموما، موارد فيها من الأدلة الحاثة على أن يكون الإنسان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى في كثير من المواطن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ذكر الله تعالى أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر وأجره أعظم وأهله أسبق. وقد قال عز وجل في كتابه العزيز بعد الحج في مواضع متعددة يأمر بذكره: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. بعد أكبر ركن وأعظم ركن في الحج أمر بذكره. وفي الحديث سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ما من هو المفرد؟ المفرد بالشيء، فرد بالشيء إذا ولع به وتفرغ له، سبق هؤلاء. طيب، هذا ذكر طمأنينة للقلوب وتطمئن قلوب بذكر الله، هذا ذكر سبب مجيء الملائكة وغشيانهم لأهله ونزلت عليهم السكينة لأنهم قعدوا يذكرون الله عز وجل وحفتهم، هذا ذكر الذي هو حياة القلب، أن الذي لا يذكر ربه والذي يذكر ربه مثلهما كمثل الحي والميت، هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شعائر الإسلام، قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا ذكر الذي هو خير الأعمال وأزكاها عند الله، وهذا ذكر الذي يدرك به الإنسان درجة الجهاد، هذا ذكر الذي هو حياة القلوب ولذة أسماع أهل الجنة، هذا الذكر الذي هو باللسان ويواطئ القلب بالتفكر واستحضار عظمة الله تعالى. فمن حصل عنده اجتماع القلب مع ذكر اللسان وكان هذا حاله في عبادته بلغ الغاية القصوى. وأهل الذكر موعودون بالفضل العظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة مع بقية الأعمال. هذا ذكر شرف: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طيب، يكفي الإنسان إذا ذكر ربه أن الله يذكره.
طيب شيخ، يعني ما معنى أن يواطئ قلبه لسانه؟
يعني أن يتفق القلب مع اللسان في التفكر بمعنى المنطوق.
بعضهم يقول مثلا: أقول استغفر الله، يقول استغفر الله، لا إله إلا الله، يعني هكذا يقولها. يعني هل يكون في كيف، يعني كيف أستطيع أن أعرف أن قلبي يواطئ لساني بهذا الذكر؟
إذا كنت حين النطق به بلسانك قلبك واع ومستحضر لمعنى هذا الذكر. والله سبحانه وتعالى يعني وعد بالثناء على من ذكره، وأين يثني عليهم؟ في الملأ الأعلى، وهذا شرف عظيم. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طبعا هذه العبادة المطلوبة بلا حد ولا حصر: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل له حدا معلوما غير الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر في الحضر والسفر في الغنى والفقر في الصحة والمرض والسر والعلانية. ولذلك ففضله عظيم وثوابه جسيم. لقد ذهب الذاكرون بالأجر كله، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب الذكر. الذكر للقلب مثل ماء للسمك، ربما يأتي العبد يوم القيامة بسيئات مثل أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله.
الله أكبر. طيب، نريد الشيخ أن يعني أن نلج في موضوع حلقتنا ما يتعلق بالأذكار التي ورد فيها كثير من المواطن يستحسن بالمسلم أن يذكر هذه الأذكار، وما الفروقات بين كل ذكر وآخر؟
طيب، الآن من أشهر الأذكار التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، وقد جاء في فضل هذه الأربعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال: لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. يعني هذا طبعا في الذكر العام المطلق، لأن مثلا أذكار الصلاة في ترتيب معين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها. رواه مسلم. فالثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب من تصدق بجميع الدنيا.
سبحان الله.
وقد اختارها الله من بين سائر الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه أحمد وحديث صحيح. في لقاء حصل بين نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل، يعني شوف عندنا أسانيد يعني تنتهي فيها اختصارات زمنية، يعني عن إبراهيم، عن محمد صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل.
الله أكبر.
لقيه فقال عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم ليلة أسري به، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، تفي تبليغ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. طبعا قيعان أرض مستوية صالحة للغرس والبذر. فطيب بعض الناس يقولون: طيب هي الجنة المذكورة الآن فيها أشجار، فجمع العلماء بين أنها قيعان وبين أن فيها أشجار، أن بعضها مزروعة وبعضها غير مزروعة تنتظر
أهل الجنة،
الزراع يزرعوا فيها. نعم. قال إبراهيم: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي حديث حسن. فمن أراد أن يزرع الآن أرضه وبيته في الجنة الآن في الدنيا، هو يزرع بهذه الأربع، يزرع وهذه الكلمات سبب دخول قائلها الجنة وكثرة أشجار منزله فيها. اللي يحب الشجر يكثر الذكر.
طيب شيخنا الفاضل، دعنا يعني نأخذ كل ذكر على حدة ثم نتعرف على معنى. ما معنى التسبيح؟
طبعا هذه التسبيح من الأذكار التي هي الباقيات الصالحات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذوا جنته منها، لأنه قال لهم مرة: خذوا جنتكم، يعني استعداد، خذوا الوقاية. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار، قولوا سبحان الله. فبدأ بالتسبيح.
نعم.
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات، يعني مقدمات أمامكم، ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. طبعا أفضلها كما قال العلماء لا إله إلا الله. لو بدأنا بالتسبيح، التسبيح ما معنى؟ سبحان الله هو التسبيح، ومعناه في اللغة التنزيه، وأصل هذه الكلمة من السبح وهو البعد. فالتسبيح هو إبعاد صفات النقص من أن تضاف لله تعالى، وتنزيه الرب عن السوء، وأنه بعيد عنه، وأنه سبحانه وتعالى منزه عما لا يليق به. لو أخذنا التحميد، طبعا هو قول الحمد لله، وهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، يعني ما يمكن ما يحمد إلا من عنده كمال ذاتي وصفي وفعلي، يعني ذاته كاملة وصفاته كاملة وأفعاله طيبة وكاملة، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا الذي يحمد. فإذا ما يحمد إلا من عنده الكمال في هذه الثلاثة، مع ماذا؟ مع المحبة والتعظيم، لأن مجرد وصف بالكمال دون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا. طيب، يعني ممكن يكون بعض الناس عندهم جودة، لكن لسبب نفسي المهم أن هذا
تملك
لا يحبه مثلا، فلا يقال مدحه، فلا يقال مدحه إلا إذا كان الممدوح كامل في ذاته وصفاته وفعله، والمادح والحامد يعني
محب له،
محب له.
طيب أستأذنك في هذه اللحظة أن ننتقل لفاصل ثم نعود بإذن الله. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل معكم المسير، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وفي هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مواضيع الأذكار. أرحبوا بشيخنا الشيخ محمد صالح منجد، حياكم الله الشيخ محمد.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم. ذكرتم يا شيخ يعني معنى التسبيح والتحميد، دعنا نأخذ كذلك معنى التكبير والتهليل.
طبعا التكبير هو قول الله أكبر، لكن معناه تعظيم الله وإجلاله واعتقاد أنه لا شيء أكبر منه، فيصغر دون جلاله كل كبير، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وكبريائه وعلوه وقدرته جميع الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمته وقهر جميع المخلوقات. قال الله تعالى: فلما رأينه أكبرنه، في إجلال في تعظيم، وربك فكبر يعني فعظم، هذا معنى التكبير.
جميل. التهليل ذكرتم شيخ أنه خير القول لا إله إلا الله، أو يعني أعظم القول، لكن ما معنى هذه المفردة؟
معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله لا يعبد بحق إلا الله. ما سبب هذا؟ طبعا التهليل الذي فيه ذكر إفراد الله بالعبادة هو الفاصل بين المسلم وغير المسلم، الموحد الذي يعرف ربه والمشرك، يعني الفاصل بين الموحد والمشرك لا إله إلا الله حقيقة. لأن الآن كثير من يقولها وهو مشرك، يقول لا إله إلا الله وهو مشرك.
أي نعم. طيب نأخذ الآن يا شيخ مواضع هذه الأذكار، إذا أذنت لي شيخ أن نبدأ بمواضع هذه الأذكار. نبدأ بالمواضع التي يشرع فيها قول سبحان الله.
طيب الآن يعني نلاحظ أن الأذكار يكمل بعضها بعضا، يعني إذا هذا تنزيه عن كل نقص وعيب، وهذا تعظيم ومدح ومحبة، فنحن نفينا العيوب وأثبتنا المحامد، وهذا التكبير تعظيم، وهذا التهليل إفراد بالعبادة، خلاص اكتملت الأشياء، ولذلك صارت هذه البقيات الصالحات. ومعرفة المواضع، معرفة مواضع الأذكار مهم للذاكرين حتى يعرفوا أين يأتوا بكل مفردة من هذه المفردات، بالإضافة طبعا للشيء المطلق والعام. لكن التسبيح مثلا نراه في الركوع والسجود، فيقول مصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم، لأنها لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وروى ابن ماجه أن عن حذيفة بن يمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات. فهو العظيم في صفاته وذاته سبحانه وتعالى، فينزهه ويصفه بأمرين كماليين.
هل توقيف يا شيخ اللفظ سبحان ربي العلى هذا توقيف يعني؟
أي نعم، يعني أنه لا يجوز أن يقال، لا يجزي أن يقال في الركوع غير سبحان ربي العظيم عن سبحان ربي العظيم، يعني ما في شيء يجزي عنها إلا الكلمة نفسها،
أو يضاف سبحان ربنا العظيم، أو يعني مفردات أخرى.
يعني سبحان ربي العظيم فيه جمع بين الربوبية والعظمة، فيجتمع في هذا ذكر التنزيه والتعظيم، والتنزيه بالتعظيم باللسان هذا قولي، وبالركوع فعلي، وبالقلب المعنى، فهنا قمة التعظيم في هذه الحالة. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى دون سبحان ربي العظيم، لأن ذكر الله يعني ذكر العلو هنا سبحان ربي الأعلى أنسب من ذكر العظمة، لأن الإنسان الآن في أدنى موضع، فمن المناسب أن يثني عن الله بالعلو، يعني في ارتباط بين موضع المصلي والحركة وبين
اللفظ.
اللفظ قال ابن رجب رحمه الله: ومن تمام خشوع العبد لله أن العبد إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول الذل والتواضع وصفي والعلو والعظمة والكبرياء وصفك، فأنا ذللت لك بتواضعي بوضع جبهتي على الأرض، وأنت علي عظيم كبير متعال. ولهذا شرع للعبد في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى.
نعم.
قال بعض العلماء لما كان السجود في وضع الجبهة في الأرض التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى، بينما ما نجد في الركوع الأعظم العظيم، في السجود الأعلى. كذلك ورد مثلا التسبيح في الصلاة لأمر طارئ بقوله عليه الصلاة والسلام: من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، رواه البخاري. والمناسبة في ذلك أن الصلاة محل الذكر لله ومن وجهته، ولذلك أبعد عنها ما يشغل المصلي عن هذا مطلب العاري، فحرم فيها الكلام والأكل والشرب والضحك، ولذلك إذا دعت الحاجة الكلام شيء طارئ تسبيح من جنس الذكر الذي في الصلاة.
لا يقال زيادة ركعة أو ركعة زائدة أو
يعني أقصد ما أحد يتكلم يقول هذه متى نزلت وكلام الآخر وفي أي ركعة
الإمام، يعني إذا سهو الإمام
عند الحاجة الطارئة تسبيح. كذلك ورد التسبيح عند سماع الرعد، قال تعالى: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقد جاء عن ابن عباس أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. وقال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه، روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. ولذلك كان ابن عباس يقول: سبحان الذي سبحت له، لأن الله قال في الآية في هذه الآية: ويسبح الرعد بحمده. فكان إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان الذي سبحت له يا أيها الرعد يعني. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. إذن هذا التسبيح فيه إعلان الإيمان وإشعار بعظمة الله. وكذلك الرعد لما يأتي وهو من أعظم المخلوقات وصوته مجلجل مفسع مرعب، فيناسب أن يسبح الإنسان ربه على هذا.
طيب، نجد البعض الحقيقة يعني لما يعني يتعجب من أمر معين يقول سبحان الله، ما باب التعجب؟ البعض يقولها يعني حقيقة هكذا عفويا، لكن هل لها مناسبة شرعية؟
نعم بلا شك، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله في مواضع تعجب. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح فقال: ادعو له طبيب بني فلان. فدعوه فجاء فقال: يا رسول الله، ويغني الدواء شيئا؟ قال: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ رواه الإمام أحمد والصحابة الألباني. شوف، هذا من رحمة الله أنه ما أنزل مرضا إلا وأنزل معه دواء، لكن
علمه من جهله.
وعن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا بهر؟ فقلت له يعني أنا كنت على جنب وانسحبت، فقال: سبحان الله يا أبهر، إن المؤمن لا ينجس، رواه البخاري. يعني لا تظن أن الجنابة تمنعك من الجلوس معي أو مع أصحابي في بيت في اجتماع، طبعا المسجد له وضع آخر. كذلك يعني مرة جاءت امرأة وتسأل يعني عن قضية التطهر من الدم، فلما استفصلت استفصالا زائدا قال: سبحان الله، يعني تتبعي أثر الدم. فالتعجب أحيانا
الاستنكار مثلا،
أي مثلا التعجب كيف خطر على بال فلان كذا، سبحان الله تعجب كيف راح يعني تفكير فلان إلى الجهة الفلانية مثلا. وعموما يعني كل ما يتعجب منه يسبح الإنسان فيه.
جميل.
عند إنكار المنكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت يعني ضعف فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه، رواه مسلم.
طيب شيخ، نعلم أنه عند صعود المرتفع يكبر، وعند يعني الهبوط إلى وادي أو منخفض يسبح الله سبحانه وتعالى، ما مناسبة ذلك؟
عند صعود المرتفع من الأرض يكبر الإنسان، ولعلنا سنأتي على مناسبتها في التكبير، لكن التسبيح إذا هبط. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. المناسبة هنا أن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فمناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل فيتطامن ويتواضع. أما إذا نزل فالنزول نقص، فكان ذكر التسبيح أولى لتنزيه الله تعالى عن النقص، فالآن نحن في نزول، الله منزه عن أي نزول فيه نقص، يعني لأن الله ينزل للسماء الدنيا لكن ليس فيه نقص، إنما النزول عموما، يعني مثلا النزول في الصحة، النزول في المال، النزول في أشياء كثيرة، يعني النزول فيها يعني فيه نقص،
دلالة نقص.
أي دلالة نقص. فكان من واجب أن يذكر الإنسان نفسه بمن هو أعلى منها عندما ينزل. طبعا كثير من الإخوة والأخوات يغيب عن بالهم أثناء إقلاع الطائرات وأثناء هبوط الطائرات هذا الذكر. المفروض إحنا عند الإقلاع
نكبر
تكبير حتى تستوي في السماء، وعندما يقول الآن نهبط نبدأ في التسبيح حتى تنزل إلى الأرض. التسبيح ورد أيضا في أول النهار في ذكر عظيم عن جويرية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. نحن الآن مثلا من أذكار المعروف في القرآن: سبحان الله بكرة وأصيلة. إيش يعني بكرة؟ يعني في أول النهار، وأصيلة يعني في آخر النهار. طيب التسبيح هنا في أول النهار في آخر النهار في القرآن الكريم ورد: خص بوقتين تجتمع ملائكة الليل والنهار فيهما. لما نرى مثلا الفراغ من الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول: يا أيها الكافرون، في الثالثة يقول: والله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول بعد التسليم: سبحان الملك القدوس ثلاثا.
نعم. طيب قبل أن نأتي للتحميد شيخ، هل بقي شيء ما يتعلق بالتسبيح، مواضع التسبيح؟
يعني في مثلا أذكار الصباح والمساء، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فإذا هذا في مجال مفتوح في الزيادة، يعني الذكر في أذكار مطلقة وعامة والزيادة فيها محمودة، وفي أشياء لابد من التقيد بالعدد فيها. فسبحان الله أنه نزيه عما يليق من النقص، وبحمده الحمد الوصف المحمود بالكمال، فانتظمت هاتان الكلمتان تنزيه الله عن كل نقص وإثبات كل صفات الكمال له. ولذلك كانت هذه الكلمة سبحان الله وبحمده من أفضل الأذكار، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الكلام أفضل قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وهذا في إشارة لما كانت تقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وهاتان الكلمتان الخفيفتان على اللسان الحبيبتان إلى الرحمن الثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
طيب يا شيخ، نستأذنك شيخ أن نعود إلى حديثك الشيق بعد فاصل بإذن الله تعالى حتى نعرف مواضع التحميد والتكبير وبقية الأذكار. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وفي برنامجكم الراصد، حياكم الله شيخ محمد.
أهلا ومرحبا.
طيب شيخنا الفاضل، الآن ذكرتم مواضع التسبيح وفصلتم فيها القول وجزاكم الله خير، نأتي الآن عند مواضع التحميد. ما هي المواضع التي يعني يشرع ويستحسن فيها التحميد؟
طبعا مما ورد في عند رؤية ما يحب أو ما يكره، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. حديث صحيح. مثلا لما يرتدي الإنسان ثوبا، والثوب نعمة، من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رواه أبو داود حديث صحيح. فبعض الناس مع فرحة الثوب الجديد ينسى الأذكار. بعد الطعام، من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول، يعني غير طاقة، وهو أنا اللي الله هو الذي رزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رواه داود حديث صحيح. شوف حتى الأكل أيضا ممكن الآن إيش يعني يلهي الإنسان فينسى الذكر. كما وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رفعت مائدته الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا يعني يا ربنا، رواه البخاري. غير مكفي يعني نحمدك حمدا لا نكتفي به بل نعود كرة بعد كرة إليه. ولا مودع قيل من الوداع يعني غير مجحودة نعم الله عز وجل، يعني بل نقر بها ونعترف بها لله ونطلب المزيد منها. ورد أيضا عند الاستيقاظ من النوم كما جاء في حديث حذيفة بن يمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام يعني من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. وكذلك في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة طرفي إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، ممكن هوام أشياء، فإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طيب فإذا استيقظ قال فليقل الحمد لله، هذا الشاهد، الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، رواه الترمذي وهو حديث حسن. فمن نعمة الله الإحياء بعد الموت الصغرى، هذا أخو الموت الكبرى، وكونه أعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا من المؤذيات. بعض الناس ترى يجيله جلطة وهو نائم، بعض الناس تجيله آفة وهو نائم، بعض الناس يغار عليه وهو نائم، يقتل وهو نائم. أمرنا بالحمد بعد الاستيقاظ لأنه قيام من نوم ورد للروح إلى البدن، وهذه من أعظم النعم.
طيب جميل. حينما يرى الإنسان يعني شخصا معاقا أو شخصا أصيب بمثلا مرض مستعصي أو هكذا، ما هو الدعاء المناسب الذي يقال وما الحكمة من قوله؟
دعاء رؤية المبتلى الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به، طبعا يقال دون أن يسمعه الآخر، يعني إلا إذا كان البلاء في دين ذلك الشخص ومجاهر بالفسق، وممكن واحد يقوله زجرا يعني. الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يقول عليه الصلاة والسلام إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش.
سبحان الله.
أي فأنت ممكن يعني خلق الله أنواعا من البلاء، فقد ترى أعمى أو مشلولا أو مجنونا إلى آخره، فتقول هذا الدعاء إذا قاله بيقين عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان هذا البلاء ما عاش هذا الإنسان القائل، رواه الترمذي وحديث حسن. قال العلماء ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا حتى لا يؤذي المبتلى، إلا أن تكون البلية بمعصية فعند ذلك يسمع تعزيرا له لأنه مجاهر. عند العطاس إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، رواه البخاري. قال ابن القيم لما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج هذه الأبخرة المحتقنة والتي لو بقيت صارت عسيرة عليه، لأن ترى واحد أحيانا إذا ما طلعت منه العطسة كم يعاني، ولذلك لما تطلع العطسة نحمد الله على هذه النعمة وأن الأعضاء باقية على التئامها وهيئتها بعد الزلزال الذي أصابها. يعني العطاس هذا زلزال، هو عبر طيب زاد معاد كذا. أحيانا يعني ورد الحمد في إيش؟ في من رأى في منامه ما يحب، إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها في أحد فإنها لا تضره، رواه البخاري.
جميل جدا. ونحن الشيخ قد فرغنا من عبادة عظيمة وهي الحج، شرع الله سبحانه وتعالى التكبير في كثير من شعائر الحج، ولكن أيضا هناك يعني استمرار للذكر ما بعد الحج. دعنا يا شيخ ندخل في موضوع التكبير، المواطن التي يشرع كذلك فيها التكبير.
أول شيء تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال في الصلاة، وبعد الصلاة مع أن كل التكبيرات يعني لا زال هنالك تكبيرات في الأذكار التي بعد الصلاة.
نعم.
كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم.
34 لأجل الاستيقاظ.
وهذه أيضا من التنوع في أذكار ما بعد الصلاة، أحدى الكيفيات مشابهة لكيفية الذكر قبل النوم.
سبحان الله.
نعم. وفي الحديث ندب لقراءة هذه الأذكار عقب الصلاة، ولعل من سبب هذا والله أعلم أن وقت الفرائض ترفع فيه الأعمال، فالذكر حينئذ أرجى ثوابا وأعظم أجرا. عند رمي الجمرات يعني لما حدث، لما كما روى عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها، يعني اعترض الجمرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فمن بطن الوادي الرمي، من بطن الوادي، الشاهد أنه كبر مع كل حصاة. نجد أيضا التكبير عند استلام الحجر، وقد قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذ به وكبر. نجد التكبير عند الاستواء على الراحلة، كان عليه الصلاة والسلام إذا استوى على بعيره خارج السفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، إلى آخره.
هذا استوى في السيارات والقطارات
أيوة عند السفر، عند السفر هذا
على ركوب الدابة بعض حين يكون داخل المدينة مثلا.
أي نعم، هذا ورد في السفر فنخصه بالسفر. ورد التكبير مع الأذكار الأخرى إذا الواحد يعني تقاعس عن أعمال صالحة فيها مشقة وشعر كذا بالتقصير يعني، وكيف يعوض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب إلا من أحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه، واحد يعني نفسه ما عطته يعني في الصدقات، وخاف العدو أن يجاهده، يعني جبن عن لقاء الأعداء، وهاب الليل أن يكابده، تقاعس وتكاسل عن قيام الليل، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. شوف لاحظ يعني حتى المقصر عنده مجال لتعويض شيء لاستدراك يعني بعض ما فات.
جميل.
هذه الأذكار تعوض في عبادات فعلا كثير من الناس يحجمون فيها. أحيانا يعني بخلا بالمال ما يتصدق، وتكاسلا ورغبة في الراحة ما يقوم الليل، وجبنا عن لقاء العدو فلا يجاهد. فعلمنا كيف نستدرك بهذه معنانا، معنى هذا أن فضلها عظيم. شوف ما الحديث، من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، ورد التكبير عند الصعود كما كنا إذا صعدنا كبرنا، رواه البخاري. وقلنا المناسبة وأن الإنسان إذا شعر بالاستعلاء والارتفاع إذا خرط صعد فإنه يذكر نفسه بكبرياء الله تعالى فيتواضع. وكذلك أنت ذكرت يعني في الكلام أن هذا التكبير في الحج، وعرفنا الآن عدد من المواضع في الحج التي فيها تكبير. كذلك عند منى في الطريق إلى عرفة كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. طبعا احنا نعرف انه في يعني تكبير مطلق وتكبير مقيد في الايام في يوم العيد وايام التشريق.
نعم.
كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الايام. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف ابان عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. يعني هذا التكبير الذي هو بعد الصلاة خلص، إذا كبر الإمام يكبر الإمام بعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام كل السلام تبركت هذا الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد، يكبر الإمام ويكبر المأمومون طبعا كل واحد وحده يعني، ويكبر الرجال ويكبر النساء. وكذلك جاء عن محمد بكر الثقفي قال سألت أنس مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، رواه البخاري.
طيب، بقي يا شيخ يعني دقائق يسيرة وبقي عندنا مواضع التهليل، فإذا نأتي لها سريعا إن شاء الله.
طيب، طبعا أول أيام العيد في تكبير، عند الحرب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خريبة خيبر، عند الرجوع من الحج أو العمرة أو الغزو يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون وإلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري. عند الذبح في تكبير، عند كسوف الشمس النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يعني في المسجد جعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها ثم قام فصلى، يعني هو جالس ينتظر الناس حتى يأتوا. من هذا بالنسبة للتكبير.
طيب، في طرفة فقط الشيخ، يعني بعضهم لما يكون في المجلس يقول لا إله إلا الله ينظر إليه البعض يقول عسى خير إن شاء الله، يعني كأن مصيبة قد ألمت به حينما يقول لا إله إلا الله، لماذا ارتبط عند أذهان الناس هذا الشيء؟
والله يعني أحيانا يدرجون على أشياء، ويعني أحيانا مثلا لما يقول بعض الأئمة في الذين يصلون الجنازة صلاة الجنازة الموتى سبع رجال وثمانية نساء وخمسة أطفال، كل الناس هم أحيانا يعني يأتون في أشياء أيوة، فإذا زاد عدد الأموات زاد ارتفع التهليل، وإذا نزل عدد الأموات وإذا واحد قل الصوت ضعيف. في أشياء يعني عفوية أحيانا من تفاعل الناس مع المشاهد ترى.
أي نعم. طيب، دعنا يا شيخ الآن نحاول أن نأتي سريعا على مواضع التهليل.
طبعا التهليل في دبر الصلوات وهذه عرفناها، لا إله إلا الله هذه التي تقال في الأخير تكمل المئة، وقد ورد فيها الأجر العظيم. عند الكرب لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، ورد عند الكرب. دعوة الذنون إذ دعا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مثلا عند الانتهاء من المجالس وفيها لغو، طيب في آخر مجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إيش تفعل هذه الكلمة؟ قال يعني قال يا رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقول فيما مضى، يعني لما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، قال كفارة لما يكون في المجلس، رواه أبو داود وحديث صحيح.
طيب،
فإذن هذه تمحو اللغط، هذه تمحو ما حصل من اللغط في أذكار الصباح والمساء. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، عدل عتق 10 رقاب.
الله أكبر.
وإضافة لهذا، في يوم عرفة أفضل خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. عند الصعود إلى الصفا والمروة، لما بدأ بالصفا وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بل التهليل هذا كفارة لذنب. ما هو؟ يعني بعض الصحابة طالعين من جاهلية علق بألسنتهم الحلف بغير الله واللات والعزة على عادة الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فإذا لو واحد قال أي شيء مثلا
والنبي
والكعبة وحياة أبي وأولادي وحياة وراس فلان والأمانة وشرفي، قل له قل لا إله إلا الله، هذه تكفر. وليش؟ لأن هذاك الحلف غير الله من الشرك، وهذا توحيد، فيعلن التوحيد بعد هذا. إذا قلق من الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول معها أذكار أخرى. قال إذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، وإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. فإذا هذا التهليل كذلك عند الفراغ من الأذان، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، هذا رضيت بالله رب محمد رسوله بالإسلام دينا، غفر له ذنبه. عند الفراغ من الوضوء، إذا تنتهى من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، تفتح له أبواب الجنة 8. حتى عند التعجب والاندهاش ورد أيضا التهليل، مثل حديث لما دخل فزعا على زينب قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه والتي تليها. فإذا هذا أيضا عند التعجب والاندهاش من شيء مخيف.
طيب، شكر الله لك شيخ محمد وبارك الله فيكم ونفع بهذه الكلمات، شكرا لكم شيخ محمد.
حياكم الله وحياكم وحي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا في برنامج الراصد، وإلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.